إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قلنا إن مسلما أورد في صحيحه في حديث إن القرآن أنزل على 7 أحرف، أورده عن 3 من الصحابة: الأول عمر بن الخطاب وحديثه متفق عليه، والثاني حديث ابن عباس وهو متفق عليه أيضا، والثالث حديث أبي بن كعب وهو من انفرادات مسلم، والأول أورده من 3 طرق، والثاني أورده من طريق واحد، والأخير وهو حديث أبي أورده من 4 طرق. قرأنا الطريق الأول، ثم ذكرنا من تابع مالكا في الرواية عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القاري عن عمر. وقلنا إن مالكا رواه عن عبد الرحمن ابن عبد القاري وحده، وأن سائر أصحاب الزهري رووه مقترنة رواية عبد الرحمن ابن عبد القاري برواية المسور ابن مخرمة. تكلمنا على رواية مالك، وقلنا إن من لطائف إسنادها أن رواتها جميعا مدنيون إلا شيخ مالك يحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري، وإن 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. ثم ذكرنا من تابع مالكا وهو يونس بن يزيد الأيلي، وقلنا متى ورد اسم يونس في صحيح مسلم عن ابن شهاب، وإن أبهم فلا يراد به إلا ابن يزيد الأيلي، وقلنا إنه زاد في الرواية، زاد في من روى عن عمر مسور بن مخرمة، وزاد فصرح واقتصر مسلم على تصريحه بأن الرجل الذي كان عمر يريد أن يتناوله لما كان يقرأ سورة الأحزاب إنما كان في صلاة. وصل بنا المقام إلى هذا، قال مسلم وشيخه وشيخ شيخه من أهل مصر، قال: وحدثني حرملة بن يحيى، قلنا هو التجيبي تلميذ الإمام الشافعي، وقلنا في أكثر من مرة إن أصحاب الصحيحين لم يخرجا شيئا للشافعي في صحيحيهما، ووقع ذلك لا عن تعمد، وإنما وقع ذلك بقدر الله عز وجل. وقال بهذا أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي، ولما سمع الإمام الخطيب البغدادي وكان محبا شديدا للشافعي أن بعضهم يطعن في الشافعي لأن أصحاب الصحيحين هذا عنه، فألف كتابا مطبوعا سماه مسألة الاحتجاج بالشافعي. قال الإمام مسلم: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير، وقال إن المسورة بن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وساق الحديث بمثله وزاد. فمسلم تقصد أن يذكر الزيادة، قال فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم بالقصة المذكورة. رواية يونس بن يزيد الأيلي: ومن شرطنا في شرحنا أن نورد الألفاظ التي أبهمها مسلم، سواء ساق بعض ألفاظها أو ساق الإسناد ولم يسق اللفظ. هذا اللفظ مطولا مفصلا، أخرجه الإمام النسائي في المجتبى تحت رقم 937. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بالسند الذي معنا، ولفظه أن عمر قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلما سلم لببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت. كلمة كذب عند السلف كما هو معلوم من الاستعمال بالاستقراء يطلقونها أيضا على الخطأ، من أخطأ يقولون له كذبت. ولا يلزم كما يظن بعض من في قلوبهم زيغ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنتم تقولون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول وهم يكذب بعضهم بعضا، فكيف تقع العدالة؟ نقول له أن ظننت أن كذب تنافي العدالة، لكن كذب على المعنى أخطأ فإنها لا تنافي العدالة. هل يشترط في العدل أن لا يخطئ؟ من الذي لا يخطئ؟ الإمام مالك وهو إمام جبل ألف الإمام الدارقطني في مخالفته كتابا مطبوعا، انفرد بألفاظ خالفه فيها، ولا سيما أصحاب الزهري، عشرات من أصحاب الزهري خالفوا مالكا، وانفرد مالك ببعض الزيادات سواء في الإسناد أو في اللفظ. فانتبه لهذه النقطة بارك الله فيك. قال فقلت كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر، اجعله يتكلم، أنت لببته، أخذته من النقرة، جمعت الثياب عليه من النقرة وشددته إليك وكدت أن تخنقه، أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. هذا الحكم، هكذا ينبغي أن يقول الحكم، اقرأ حتى نرى دعوة عمر، هل دعوة عمر صحيحة أم غير صحيحة؟ أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه. إذن القراءات الأحرف 7 نحن نريد أن نتلمس معناها بداية من النصوص، ونحن نقرأ أحاديث الباب سأزور وأهدم بعض الأقوال وإن قال بها بعض الكبراء وهو مأجور إن شاء الله إن خالفت منطوق الحديث. فستأتينا أقوال، والأقوال التي قيلت في الأحرف 7 كثيرة، أوصلها السيوطي في تقميشه إلى 40 قولا، وإن فتشنا عن بعد التقميش إن فتشنا نجد أن الأقوال التي تقوم ستة من الأربعين، والأقوال الستة سنعرضها على ما ورد من ألفاظ أحاديث الباب، ونحاول إن شاء الله تعالى أن نصل إلى الصواب منها. إن زورنا بعض الأقوال واكتفينا بها في هذا الدرس فبها ونعمة، ولنا تكملة في الدرس الذي بعده إن شاء الله تعالى. أريد أن أؤكد مرة أخرى أن هشام بن حكيم بن حزام قرأ شيئا أو قرأ سورة الفرقان أو بعضا من سورة الفرقان على حال فيه نطق على خلاف ما قرأها عمر. إياك أن تظن أن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة، ثم إياك وإياك وإياك، وهذا خطأ منهجي يقع فيه كثير من أهل العلم في سائر العلوم والفنون، أنهم يسقطون المصطلح الحادث على النص السابق، وهذا خطأ منهجي ينبغي أن يصان عنه العاقل. هذا موجود في كثير من العلوم، وأكثر من زوره وبين فساده شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى إن موضوع المصطلح يحتاج إلى دراسة، فمعترك ومعركة الإصطلاحات أصبحت لها ثمار كبيرة، وأصبحت تشوش على من أراد أن يتصور المسائل على الوجه الحقيقي الذي لها والذي كان يفهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باصطلاحات متداخلة. ولعلك تجد الاصطلاح الواحد في فنون عديدة، ولكل أصحاب فن معنى يختلف عن الآخر، وأمر طويل، لكن نبقى في موضوع الحروف. نأتي إلى الإسناد الثالث، وقد بينا في آخر ما بينا في درسنا الماضي أن الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في أربعة مواطن، وذكرنا أن الموطن الأخير وضعه في كتاب استتابة المرتدين، وبوب عليه بقوله باب ما جاء في المتأولين، وذكره تحت رقم 6936، وأن من أنكر شيئا من القراءات وهو لا يعلمها لا يكفر، هو قال كفرا متأولا، وأن الأمر في البدايات غير الأمر في النهايات. فالأمر على ما استقر عليه عائشة في صحيح مسلم، مر بنا إن كنتم تذكرون قبل عدة سنوات لما التقت مع امرأة يهودية وأخبرتها أن هنالك عذاب قبر، فأنكرت وقالت النبي صلى الله عليه وسلم هذه اليهودية تقول أن هنالك عذاب قبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها. فليس الحال في العصر الأول قبل انتشار الأخبار وذيوعها كالحال في العصر الأول، ولذا معرفة تأريخ المسائل أيضا أمور مهمة، ومعرفة كيف دخلت هذه المسائل مثلا في علم التوحيد وما شابه يعينك على أن تحقق الحكم المخالف. في علماؤنا قلت لكم التوحيد فيه مسائل نصية، وفيه مسائل لأنها باتت شعارا لأهل السنة فأدرجت في المعتقد لأنها شعار، فالذي يخالف النص حكمه ليس كحكم من يخالف الشعار، والشعار الخلاف فيه على أنحاء وضروب. ابن الطحاوي مثلا يقول في عقيدته التي كاد أن يجمع المسلمون أعني علماءهم عليها، قال ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر لما ثبت فيه من الخبر والأثر، ومنكر ماسح الخفين ليس بكافر، لماذا أدرجه في المعتقد؟ لأنه أصبح شعارا لأهل السنة خلافا للمعتزلة وخلافا للخوارج، خلافا للرافضة وخلافا للخوارج وهكذا. طيب نعود لنقرأ الطريق الأخير للإمام مسلم فيما أورد من حديث عمر، قلنا أورده من ثلاثة طرق، درسنا طريقين وبقي طريق ثالث، نسمع الطريق الثالث ونحن نسمع نجيب عن هذا السؤال. أسأل حتى وأن تسمع الطريق تفهم لماذا أورد مسلم هذا الإسناد، ما غرض الإمام مسلم رحمه الله تعالى من إيراد هذا الطريق الثالث لحديث عمر. نسمع الطريق. واكتفى مسلم هذه المرة بأن أورد الإسناد دون أن يورد اللفظة. نسمع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري كرواية يونس بإسناده.
تأمل معي وترحم على مسلم. ما الميزان عند مسلم؟ رواية من؟ طبعا ما يخفى عليكم، إن شاء الله لا يخفى عليكم، أن الطرق الثلاثة مدارها على من؟ على الزهري. مالك أولا، الثاني من؟ يونس. الثالث من؟ من روى عن الزهري هنا؟ معمر. والرابع المعمر عبد الرزاق. معمر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، هذا إسناد مكرر مئات المرات في الصحيحين. نجيب على السؤال: لماذا أورد مسلم هذا الإسناد؟ تفضل. حتى يبين شهرة هذا الحديث عن الزهري، وأن مالكا لم ينفرد به، وأن يونس لم ينفرد بزيادة مسور ابن مخرمة. ولذا لو سألنا سؤالا آخر: ما هو الميزان الذي ترد إليه ألفاظ حديث الزهري عند مسلم؟ من الميزان الذي جعله ميزانا؟ قال كرواية من؟ قال كرواية يونس بإسناده. إذن من الميزان؟ رواية يونس. مع أن رواية يونس اقتصر مسلم رحمه الله تعالى على إيراد لفظ مالك، وهنالك لفتة في إعلام الموقعين، وما أجمل اللفتات التي تقع في غير كتب أهل العلم، في كتب أهل الفن، يعني ما أحد يبحث عن منهج الصحيحين في إعلام الموقعين. هنالك كلام الشاطبي في منهج مالك في الموطأ في ضرورة الاحتجاج بفعل السلف يرحل إليه، وهنالك كلام للإمام ابن القيم في إعلام الموقعين في منهج أصحاب الصحيحين في تقديم رواية المدنيين على غيرهم. أصحاب الصحيحين بالطراد إن رووا حديثا وله إسناد مدني قدموه على غيره. وقلت لكم مرات وكرات، وفحصنا هذا فحصا يكاد يكون بإذن الله تعالى فحصا يعني فيه تأن وتتبع، أن قل من أحاديث الصحيحين لا يوجد في طبقة التابع أو تابع التابع كوفي أو بسطي، قل أن تجد. وإذا ما وجدت ونزلت إلى أهل الشام أو أهل مصر أبعدت قليلا، غالبا ما يكون هذا من انفرادات أصحاب الصحيحين، انفرادات مسلم البخاري. هذه كليات ينبغي لطالب العلم ويقرأ الأسانيد يلملموها بإيش؟ بضوابط عامة في عقله. لا أقول أن هذا مضطرد، لكن أقول هذا أغلبي. فمسلم بدأ بإسناد مالك ولا يعدل عن مالك، ثم روى من تابع مالكا وزاد عليه في الإسناد والمتن وجعله ميزانا، ثم ذكر متابعا ليونس فذكر معمر من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. طيب أسأل الآن، وهذا سهل إن شاء الله، أعين هات أخ حامد، أكمل لنا الإسناد الذي معنا. قال كرواية يونس بإسناده، نريد أن نكمل الإسناد، فماذا نقول؟ كيف نعرف إكمال الإسناد؟ من الذي الكتاب ليس معك، ينبغي أن يكون الكتاب معك. هات يا أبا أحمد.
قال يعني يونس قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور.
إحنا مسبحين بأدوات التحمل، أدوات التحمل عند مسلم دقيقة دقيقة دقيقة، صحيح؟ إحنا الآن مسبحين بأدوات التحمل، نريد أن نقول عن حتى تشمل جميع أنواع أدوات التحمل. الزهري عن من؟ عن عروة. والعروة عن من؟ عن المسور وعبد الرحمن. وكلاهما عن من؟ عن عمر. يعني ينبغي أن نحسن فهم كل كلمة في صحيح مسلم. لما قال مسلم كرواية يونس بإسناده ينبغي أن نفصل إيش يعني بإسناده، يعني عروة كالإسنادين السابقين، ابن شهاب رواه عن عروة، وعروة رواه عن اثنين في رواية يونس وعن واحد في رواية مالك، وكلاهما رواياه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قلت لكم والدعوة ما زالت تحتاج إلى برهان، والبرهان يأتي في حديث أبي، قلت لكم في الدرس الماضي إن عمر لما سمع هذه القراءة وقع في قلبه شيء، وقع في قلبه شيء كما وقع في قلب أبي شيء، وأحيانا الحق له نور وله ثقل تحتاج النفوس الاستعداد له، أمر تفاجأ به عمر وتفاجأ به أبي، ويأتينا مفصلا إن شاء الله تعالى لما نتكلم على حديث أبي ونبين ماذا وقع في نفس عمر وما وقع في نفس أبي إن شاء الله. بعد هذا يبقى طريق واحد لحديث ابن عباس وهو متفق عليه، ثم نكر على حديث أبي، وحديث أبي مهم في الباب. نسمع حديث عبد الله بن عباس، وقلت لكم إن رواية عند النسائي في المجتبى رواها النسائي من طريق ابن عباس عن أبي، رواها عن ابن عباس عن أبي. وماذا نستفيد من هذا؟ ماذا قلنا في الدرس الماضي؟ ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن هذا الحديث عن ابن عباس مرسل صحابي، لم يشهد القصة ولم يسمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعها من أبي، لأن النسائي رواها عن ابن عباس عن أبي رضي الله تعالى عنهما، فهذا مرسل صحابي. هل مراسيل الصحابة حجة؟ قطعا حجة، إلا عند ابن حزم وبعض الأصوليين المتأخرين من الشافعية. لماذا مرسل الصحابي حجة؟ لأن الصحابة كلهم عدول، فسواء عرفنا من الذي سمع أو لم نعرف فهذا الكلام صدق وحق، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يتقصدون الكذب، قد يقع الخطأ والوهم في رواياتهم ويستدرك بعضهم على بعض من باب حرصهم على دين الله عز وجل. فأول المحققين في تثبيت الروايات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهنالك عشرات الأحاديث هي مراسيل الصحابة في الصحيحين تحتاج إلى طالب علم يقوم بجمعها، وطرق الجمع سهلة ميسورة وتصلح رسالة علمية أكاديمية. أسأل الله التوفيق للجميع. نسمع خبر حديث ابن عباس أورد لفظه من طريق، ثم تبعه طريق آخر تقصد فيه أن يرفع تفردا، فنسمع طريق حديث ابن عباس.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام.
مدار الطريقين على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي، وكان أعمى، وكان من فقهاء المدينة السبعة، كان في المدينة مجلس علمي اجتهاد جماعي كانوا يسمون بفقهاء السبعة، وهذا واحد منهم رضي الله تعالى أو رحمه الله تعالى، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. مدار حديث ابن عباس على ابن شهاب عنه، والرواية التي معنا أيضا حرملة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، ويونس هو ابن يزيد الأيلي كما قلنا في الإسناد الذي قبله. الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في موطنين آخرين، موطنين في صحيحه برقم 3219، وذكره في كتاب بدء الخلق، وبوب عليه بقوله: باب ذكر الملائكة. من أعمال الملائكة، مش من أعمال الملائكة أن تنزل بالقرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملك الذي ينزل إنما هو جبريل كما هو معروف بالحديث بالنصوص المتواترة كتابا وسنة، وأورده من طريق آخر عن الإمام البخاري عن يونس. وأما الموطن الثاني والأخير عند البخاري لهذا الحديث فأخرجه برقم 4991، ووضعه في كتاب فضائل القرآن، وبوب عليه بقوله: باب أنزل القرآن على 7 أحرف. الحديث يزور ويبطل قولا أو معنى إلى بطلانه من الأقوال 6 الموبة إليها القائمة من 40 التي ذكرها السيوطي. قلنا إن كلمة 7 عند بعضهم، وقال بهذا بعض أئمة اللغة، قال كلمة 7 ليست على الحصر ولا التحديد وإنما هي للتكثير، فسبعة في الآحاد عند العرب للتكثير، و70 في العشرات للتكثير، و700 في المئات للتكثير. وبعضهم قال المراد ب7 أحرف ليست هي 7 على العد والحصر، وإنما المراد ب7 أحرف إنما هي للتكثير، وأن القرآن نزل على أحرف كثيرة. هذا الكلام باطل، وسبب بطلانه حديث لفظ حديث ابن عباس هذا الذي معنا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل، أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته. ومعنى فراجعته راجعته أن يراجع ربه في طلب الزيادة على حرف، يعني طلبت من جبريل أن يراجع الله جل في علاه فيزيدني على هذا الحرف الذي أقرأني إياه. قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف، أي حرف واحد. قال: فراجعته ثم قال: فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. إيش حتى انتهى إلى 7 أحرف؟ إذن القول بأن هذا للتكثير قول باطل، قول باطل، قول ليس بصحيح. طيب نأتي الآن لقولة ابن شهاب، يقولون الراوي أدرى بمرويه من غيره. قولة ابن شهاب تحتاج لتفصيل، ولا يظهر لنا أبعادها ومعانيها على وجه فيه دقة إلا بعد أن نشرح الأحرف 7 إن شاء الله، لكنني أريد أن أتعجل فأوظف مقولة ابن شهاب لأستفيد منها في بطلان بعض الأقوال التي قيلت في الأحرف 7 والتي قال بها بعض كبراء العلماء أو بعض المشهورين من أهل العلم. قال ابن شهاب: بلغني أن تلك 7 الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام، الأحكام قائمة، وعلى اختلاف القراءات يبقى الحلال حلالا ويبقى الحرام حراما. وأومأت في الدرس الماضي أننا بحاجة حتى إلى القراءات بالمعنى المتأخر عند القراء 70 المتواترة، بحاجة إلى دراستها وإلى أن نستنبط الأحكام والعقائد منها. هنالك عقائد لم تثبت في قراءتنا قراءة حفص، لكن ثابتة في قراءة أخرى كصفة العجب بالله، فقراءة 70 متواترة بل عجبت ويسخرون. وهذه الدراسة تحتاج إلى استقراء، ويقوم بها بعض إخواننا جزاه الله خيرا في دراسة أكاديمية. قال ابن شهاب: بلغني أن تلك 7 الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. من الأقوال التي قيلت أن الأحرف 7 من المسائل المشكلة والذي لا يعلم معناها، وقال بهذا محمد ابن سعدان الضرير الكوفي المتوفى 231. قالوا الحرف في اللغة معنى مشترك ويحمل على معان كثيرة، ولم يقع تعيين من الشرع بواحد منها، فلم يبق لنا إلا أن نقول أن معنى الأحرف السبعة أمر مشكل لا يعلمه إلا الله. هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ إن قلتم صحيح أجد لكم يعني تخريجا، وإن قلتم غير صحيح أجد لكم تخريجا. إن قلتم صحيح فتخريجه أن هذا أمر مشكل عنده وهو لم يعرف معناه، هذا صحيح. وأما إن كان مراده أن هذا أمر مشكل لا يعرفه أحد، وأن النبي قال أقرأني جبريل وأمرني أن أقرأ أمتي، وأن أمته لم يقرأوا لم يفهموا هذا الأمر الذي أوحاه الله إلى جبريل، فهذا من أبطل الباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم استجاب لأمر الله وصنع وأقرأ وعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الأحرف السبع. وشرح ابن شهاب الزهري للأحرف السبعة دلالة على أن هذا المعنى كان معروفا عندهم، وأن ابن شهاب لما خاطب يونس، والمخاطب يونس هنا في هذا الحديث، كان يونس عنده من المقدمات والمعلومات ما تأذن له بأن يفهم مراد الإمام الزهري، مراد شيخه الإمام الزهري رحمه الله تعالى. وإن لم نفهم نحن أبعاد كلامه فإنما لنقص وقصور عندنا لم تكن عنده. فإذن هذا قول ثاني وهو ليس بصحيح. وبهذه المناسبة أقول هنالك قول ثالث قال به الإمام ابن جرير الطبري، وقوله عجيب، وقوله يلتقي مع هذا القول بقيد، يصبح زور ثلاثة أقوال بعد قول ابن جرير. ابن جرير يقول الأحرف السبعة كان يعرفها صدر الأول، وكان يعرفها الصحابة والتابعون، أما نحن فلا نعرفها. فوافق قوله قول محمد بن سعدان الضرير، هذا أمر مشكل، لكن حصر ابن جرير الإشكال عند المتأخرين، بل يأس أن يعرف أحد بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأحرف، وذهب مذهبا عجيبا رحمه الله تعالى. وحتى يكون كلامي دقيقا فلا بد أن أسمعكم بعض كلماته بحروفها، ذكرها في مقدمة تفسيره، وهي مأخوذة من الجزء الأول من صفحة 54 إلى صفحة 67، أخذ لكم جملا تامة، المعاني فيها تامة تظهر مراد ابن جرير رحمه الله تعالى في هذه الأحرف السبعة. قال إن هذه اللغات السبع تكون في الكلمة الواحدة في الحرف الواحد باختلاف الألفاظ، باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، أي كقول القائل هلم أقبل وتعالى وإلي وقصدي ونحوي وقربي ونحو ذلك، مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من النطق وتتفق فيه المعاني. وإن اختلفت الألفاظ بضروب من النطق وتتفق فيه المعاني، وإن اختلفت بالبيان، وإن اختلفت بالبيان الألزم. إذن يريد أن يقول الإمام ابن جرير رحمه الله استخدام المفردات المختلفة للألفاظ التي تدلل على معنى واحد، فهذا المراد بالأحرف السبعة. لو سبرنا القراءات الموجودة لما وجدنا جل القراءات على هذا النحو، لما وجدنا جل القراءات على هذا النحو، ولا نريد أن نقع في إشكال إسقاط الاصطلاح المتأخر على السابق، لكن هذا شق من شقين لابن جرير، وبقي شق آخر يزيد الشق الأول وضوحا، والخطورة في كلام ابن جرير في الشق الثاني. قال رحمه الله تعالى إن هذه اللغات لم تبقى جميعها، بل إن عثمان جمع المسلمين على حرف واحد. القرآن نزل على كم حرف؟ على سبعة. طيب عثمان مصحف عثمان كم حرف فيه عند ابن جرير؟ على حرف واحد. قال إن عثمان رضي الله تعالى عنه جمع المسلمين على حرف واحد ومصحف واحد وخرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه. تخريق عدا المصحف الذي جمعهم صحيح، لكن الزعم بأنه لا يوجد في مصحف عثمان إلا واحد على سبعة من القرآن وستة أسباع مما أنزل الله أذهبها عثمان، هذا ليس له وليس للصحابة وليس لأحد. نكمل كلامه حتى نعالجه. يقول وخرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه وعزم على كل من كان عنده مصحف مخالف المصحف الذي جمعهم عليه أن يمزقه، فاستوسقت له الأمة على ذلك بالطاعة. يعني الأمة خضعت له ورأت أن فيما فعل من ذلك أن فيما فعل من ذلك الرشد والهداية، فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له ونظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها، حتى درست من الأمة معرفتها. يعني بعد الصحابة أصبحت هذه الأحرف الستة متبقية ما لها، دثرت لا يعرف أحد لا يعرف. قال حتى درست من الأمة معرفتها وتعفت آثارها، فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها. هذا الكلام ليس بصحيح قطعا. هذا الكلام أن عثمان أثبت حرفا واحدا في مصحفه وأن ما أنزل الله عز وجل من باقي الحروف أمر عثمان بحرقه وأن الأمة استجابت له وأجمعت على صحة فعله، هذا ليس لأحد هذه الصلاحية على هذه الكيفية. وكتاب الله عز وجل الأحرف الستة داخلة في عموم قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وهي محفوظة. أما القول بأنها قد ذهبت فهذا لا يحق لعثمان ولا يحق للصحابة من بعده مجتمعين أو مفترقين، وهي كما تأتينا في حديث أبي رخصة رخصها الله عز وجل لنا وسهل علينا قراءة القرآن وفهمه بسببها، وليس لأحد أن يرفع ذلك. أما ليس للأمير أن يمنع من قصر وجمع، ولما كان أمير المؤمنين عثمان لما ترك القصر وجمع قام عليه ابن مسعود منكرا، فعلى فرض أنها رخصة أو على فرض أن شيء أعطاه الله تعالى لهذه الأمة فليس لأحد أن يمنع ذلك. والمحققون من أهل العلم يقولون إن العرضة الأخيرة في مصحف عثمان وكذلك في جمع أبي بكر قبله رضي الله تعالى عنهما قد دخلت الأحرف السبعة في ذلك، دخلت في العرضة الأخيرة، وأن العرضة الأخيرة كانت تشتمل على الأحرف السبعة. الآن كم قول أصبح عندنا من الأقوال في الأحرف السبعة؟ ثلاثة أقوال، والأقوال الثلاثة الآن مزورة، يبقى قول رابع من الأقوال أيضا نذكره بهذه المناسبة ونعود بعده إلى قراءة متن الحديث. بعض أهل العلم يقولون أن المراد بالسبعة أحرف أي سبع لغات فصحى موجودة في القرآن أنزل الله عز وجل القرآن بها، فهي متفرقة في القرآن، وأن بعض لهجات أسعد حظا في القرآن من لهجات أخرى. ظاهر القصة عمر مع هشام بن حكيم بن حزام، كلاهما قرشي كلاهما مكي كلاهما صاحب لغة واحدة ولهجة واحدة، ووقع خلاف بينهما. هذا القول، وإن قال به الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، واختاره ورجحه البيهقي في كتابه شعب الإيمان، إلا أنه أيضا ليس على الراجح بقول صحيح، أن المراد بالأحرف السبعة أي لغات فصيحة عربية مبثوثة في القرآن بعضها أكثر من بعض، والمراد بها الأحرف السبعة هذه. ظاهر الكلام ليس بصحيح. هشام بن حكيم أو بن حزام بن هشام قلت لكم هو ابن أخو خديجة قرشي وعمر قرشي، كلاهما مكي لهجة واحدة، وكل منهما قرأ سورة الفرقان سورة الواحدة، قرأها على نحو قرأه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار عندنا الآن أربع أقوال، ولو كان هذا القول صحيح كنا نحتاج إلى تحديد اللغات. هذه اللغات ما هي؟ هذه اللغات السبعة، فصلوها لنا، اذكروها لنا، اذكروها لنا السبع، سموا لنا سبع لغات ونستقرأ القرآن ولا نجد فيها لهجات غير هذه اللهجة. قد يكون لواقع، انتبهوا، قد يكون لواقع الكلام نصيبا من حق، لكن التزوير في أن المراد بالأحرف السبعة هذا المعنى. قد نجد في القرآن لهجات غير لهجة قريش، أنا لا أنكر هذا، أنا الذي أنكره ما هو؟ أن يقال أن المراد بالأحرف السبعة إنما هو لهجات العرب، ولهجات العرب مبثوثة في القرآن، فهذا أمر، هذا الذي نعالجه، وهذا هو موطن البحث كما يقولون. أما موضوع أن القرآن فيه لهجات عربية مختلفة، فقد ألف أبو عبيد القاسم بن سلام كتابا مطبوعا سمى لهجات العرب، وأورد فيه كثيرا، في كل لهجة من اللهجات التي ذكرها أورد فيه بعضا من آيات القرآن الكريم، ونظم بعضهم منظومات في لهجات العرب وما في القرآن، ما في القرآن من لهجات العرب، بل زعم بعضهم أن في القرآن غير العربية، وهذا الزعم ليس بمقبول، وعالجه الشافعي في الرسالة وزور أن يكون في القرآن شيء غير عربي، إلا أن العرب هجرته ثم جاء ذكره في القرآن وهكذا. هذه مسألة أخرى. طيب نأتي للإسناد الثاني لحديث ابن عباس ونبرز لفظه كعادتنا. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد.
لاحظ معي هنا قال حدثنا عبد بن حميد، لاحظ معي الإسناد الأخير طريق مسلم لطريق حديث عمر، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. من اللطائف أني وجدت في بعض نسخ كتاب الطبقات الخطية لما يسر الله لي وأنا حققت كتاب الطبقات أن ولد عبد بن حميد كان تلميذا لمسلم، وكان كثير الاستفادة من مسلم، وكان يذاكره في بيت أبيه. فلما تلميذ عبد بن حميد وهو مسلم يصبح شيخا لولد شيخه، يكون له عنده ميزة خاصة وله تمكن من بيته والأخذ عنه، وهذا يشير إلى وصول الإمام مسلم إلى تلك الديار. عبد بن حميد من أين؟ من يعلم؟ عبد بن حميد من أين؟ كشي أو كسي بالشين المعجمة أو المهملة، أي من قرية تسمى كش. ولما كنا في بخارى بلد الإمام البخاري التقيت بكشي، قال أنا كشي، ففهمت، قلت أين كش اليوم؟ قال شمال بخارى من نحو من 50 إلى 60 كيلو. فأفادني فائدة مهمة أن كش ما زالت للآن موجودة في ما يسمى اليوم في الخارطة في أوزبكستان، وأنها موجودة في شمال البخارة، يعني في شمال بخارة من 50 إلى 60 كيلو. معناه الإمام مسلم وصل من نيسابور إلى وين؟ نيسابور أين اليوم؟ في إيران، إلى بخار رحمهم الله. أما يعني هذا التنقل ما هو سببه يا طلبة علم الحديث؟ هذا التنقل ما هو سببه؟ الحرص على الوقوف على ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعب، كان الواحد منهم يمشي حتى يبول دما حتى يأتيه الخبر. اليوم تجلس وجميع أنواع الطعام والشراب والتسالي أمامك وبيدك الفارة تكبس وترى الدنيا كلها، والهمم ماتت إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، سمعنا الحديث الثاني، سمعنا اللفظ، حديث ابن عباس سمعتنا. طيب، شيخ الإمام مسلم عبد بن حميد أيضا هذا الإسناد الذي معنا، انتبه للإسناد، انظر في الإسناد بارك الله فيك، وأنصح إخواني اللي ما معهم الكتاب يكون الكتاب بين أيديهم، ومن ليس له مقدرة على شراء الكتاب يعطيني ورقة ما عندي مقدرة وأنا أؤمن له الكتاب. الله وفق الجميع لما يحب ويرضى. اللي ما عنده مقدرة من إخواننا الحضور سبب عدم وجود الكتاب عنده، ما عنده مقدرة مادية، يعطيني ورقة وتليفون بعد الدرس وأنا إن شاء الله أؤمن للجميع هذه الكتب إن شاء الله تعالى. أقول وأسأل التوفيق للجميع. هذا الإسناد الذي معنا لو أردنا أن نعرف لفظه أين نجد لفظه؟ شرطي في الكتاب أن يقرأ ويبحث، تبقى حاضر. شرطي لمن أريد أن أزوده بالكتاب أن يحضر للدرس، يبقى معنا في الدرس، ما يأخذ الكتاب ويمشي. من هم يعني من لا يحضر العادة. طب لو أردنا أن نعرف لفظ هذا الحديث أين نجد لفظ هذا الحديث؟ طيب أيضا غير أخونا أبو محمد وغير أبو أحمد، إخواننا من الخلف، لو أردت أن تعرف مسلم أورد إسنادا لم يورد لفظا، من من المصنفين ممن لهم اسم في هذا الإسناد؟ مين؟ عبد الرزاق. إيش لعبد الرزاق؟ مصنف. المصنف مطبوع ولا غير مطبوع؟ مطبوع، ناقص الأول ملزمة تقريبا، والملزمة موجودة في الظاهرية لكن مش مكتوب عليها مصنف عبد الرزاق. فالشيخ حبيب الرحمن غفر الله له ورحمه الله طبع الكتاب ناقصا الأول، ناقص الملزمة الأولى، وما زالت النسخة محفوظة، القطعة الصغيرة هذه ما زالت محفوظة، طبعا ما زالت قديما في الظاهرية، أما بعد أحداث سورية الله أعلم وين كتب الظاهرية وين صارت، لعلها في قم ولا في إيران، الله أعلم. أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين، وأحفظ الله، وأسأل الله أن يحفظ كتب علمائنا الأعلام والمخطوطات الموجودة في بلاد المسلمين، وانتقال المخطوطات لأوروبا أحب إلي من أن تنتقل إلى إيران، لأنها في أوروبا أخذناها، أما في إيران فيعسر جدا علينا أن نحصلها. طيب، من المصنف؟ عبد الرزاق. إذا أردنا نعرف اللفظ أين نجده؟ في مصنف عبد الرزاق. لو أنك فتحت على مصنف عبد الرزاق الجزء الخامس صفحة 219 تجد لفظ هذا الحديث. لو أنك فتحت على مصنف عبد الرزاق الجزء الخامس صفحة 219 تجد هذا الحديث. من الذي أكثر من الرواية عن عبد الرزاق؟ طلبة علم الحديث. من الذي أكثر رواية عن عبد الرزاق؟ إمام أحمد. يكاد أحمد أكثر جدا من الرواية عن عبد الرزاق. والسند المشهور في صحيفة همام بن منبه، من روى عن همام؟ عبد الرزاق. ومن عن معمر؟ ومن عن معمر؟ عبد الرزاق. تعرفون القصة، معمر من أين؟ كوفي. أين عاش؟ في اليمن. لماذا مكث في اليمن؟ ذهب اليمن علمهم الحديث، فراد أن يرجع لبلده، فقال الناس بعضهم لبعض حبا لأهل العلم قالوا قيدوا الشيخ، قيدوا الشيخ. إيش يعني قيدوا الشيخ؟ زوجوه ابقوا في اليمن. فزوجوه ابقوا في اليمن حتى لا يخرج من اليمن، زوجوه يمنية، فبقي في هناك ونشر نشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن. ومن عجائب ما سمعته من أشهر أن مصنف عبد الرزاق نسخة ما زالت على ورق الرق موجودة في بعض البيوتات المنسوبة لعبد الرزاق، بعض المنسوبين وأهل اليمن أهل نسب وحدد لي البيت وأين هو، وأعرف بعض إخواننا المشتغلين بعلم الحديث ممن اتصل بهذا البيت الكريم وصورت له النسخة بتمامها وكمالها، وهو الآن يعمل على تحقيقها على نسخة على ورق الرق النسخة الأصلية لعبد الرزاق، وفي هذا إشارة إلى أن الله حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حفظ سطر وحفظ صدر، في الصدر محفوظة وفي السطر محفوظة، ولعل الله شاء أن تحفظ المخطوطات فجعلها في أوروبا ولم يجعلها بيد العرب. تدرون ما الفرق بيننا وبين الأوروبيين للأسف؟ طبعا في ناحية من النواحي، معاذ الله أن أفضل الكفار على المسلمين، لكن للأسف شعار العربي خاصة الذي أصبح داءه الكسل، داء العرب الكسل، وهذه عبارة قرأتها في عشرات المواطن للشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، يقول شعار العرب الكسل. العربي للأسف إن أحب ملك، والأوروبي إن أحب خدم، وفرق بين من أحب ليخدم وبين من أحب لإيش؟ ليملك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لفظ الحديث مختصر عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني فانتهى إلى 7 أحرف. قال الزهري: وإنما هذه الأحرف في الأمر الواحد. انتبه، إياك أن تظن أن اختلاف الأحرف يترتب عليه اختلاف حلال وحرام، لأن القرآن كله من عند الله، وعلى اختلاف الأحرف يبقى القرآن مؤتلفا وليس فيه مختلف. كان ابن خزيمة ينادي في الناس، كان يقول: من وجد نصين من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الكتاب والسنة متعارضين فليأتني بهما فإني أرفع التعارض عنهما. ما في تعارض أبدا. إذا الزهري كان يؤكد في أحرف كثيرة، نعم، لكن مع كثرة هذه الأحرف الأمر يبقى إيش؟ يبقى الحلال حلالا ويبقى الحرام حراما، وهذا الاختلاف اختلاف ائتلاف، وكما نقول نحن كثيرا اختلاف إيش بنقول إحنا؟ اختلاف تنوع واختلاف تضاد. من الذي أشهر هذا النوع من الخلاف؟ شيخ الإسلام، وأول من أطلقه فيما أعلم فيما وقفت عليه اختلاف تنوع واختلاف تضاد الإمام ابن قتيبة الدينوري أديب أهل السنة المتوفى 276. قال سمعت من الحديث إن ربي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي. هذا حديث أبي، حديث عبد الرزاق: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني فانتهى إلى 7 أحرف. قال الزهري: وإنما هذه الأحرف في الأمر الواحد وليس يختلف في حلال ولا حرام. نكون بذا قد فرغنا من الحديثين المتفق عليهما في هذا الباب، ويبقى حديث أبي وفيه مهمات نأتي عليه إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فبعد هذا الدرس المهيب الحافل بالعلم الغزير، وعلى مرأى من هذه الكوكبة الكريمة التي أستشرف فيها مستقبل الإسلام في بلاد الشام، ونرد بها على العدو القائل أن محمداً قد مات وترك بنات، كذبوا والله، فهذه الوجوه الخيرة تستشرف المستقبل القادم في نصرة الإسلام وفي معركته الحاسمة مع اليهود. ويسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. ويسألونك أحق هو؟ قل إي وربي أنه لحق وما أنتم بمعجزين. بعد هذا الدرس على فضيلة الشيخ مشهور، وأنا آت من العراق ولم أسمع به كمحاضرا من قبل، طفح بي الكيل فقلت هذه الأبيات: قم حي شيخ العلم في عماني، الشيخ مشهورا أخ الأتقاني، أخ الأتقاني شيخ الحديث مسلسلا في مسلم، آتاه ربي فيه حسن بياني، فاستبشروا بالخير يأتي مقبلا، ولتحمدوا ما أنتم بأماني، لا يعرف الصحة إلا من ابتلى بمرض عافاكم الله، ولا يعرف الأمان إلا من أتى من مثل العراق بلد التفجير والتدمير، فاحمدوا الله على الأمان. عمان أكثر حروفها أمان، وإذا أسقطت العين وأتيت بالهمزة صار أمان، فكونوا همزة الفصل، فكونوا همزة الوصل في هذا الأمان. ولتحمدوا أمر الوفاق محبة، إن العدو يكيد بالعدوان ويريد أن لا نلتقي بمحبة، المسلم أخو المسلم، ويريد أن لا نلتقي بمحبة في وحدة الإسلام بالقرآن، إن التشيع مجمع في أمره. العراق يتشيع يا حضرات الأخوة، العراق يتشيع وأجمع أمرهم الشيعة في مؤامرة إيرانية خبيثة بتخطيط من ورائه دولة كبيرة إيران لا تستهين بها. إن التشيع مجمع في أمره، فلتحذروا من فتنة الشيطان. هذه هي الأبيات، وأذكركم بإخوة الإسلام. كنت والله مع أحدهم في منطقة ميسان بالعمارة بالسبعينات، وكان زميلا لي في الدراسة، فإذا به يأخذ تحية لأحدهم، قلت أخي أحمد هذا تعرفه؟ قال لا والله ما أعرفه، بس إحنا بالمفهوم العسكري عندنا نأخذ تحية للرتبة، الرتبة العسكرية الأوطى تأخذ للأعلى. نقلت هذا المفهوم في حقل الدعوة، قلت أكو أعلى من لا إله إلا الله رتبة؟ حضرات الإخوة حدثوني، أكو أقوى من لا إله إلا الله رتبة؟ فلما يصد بعضنا عن الآخر لا يسلم عليه لفرعيات؟ خل نحيي هذه الرتبة، رتبة لا إله إلا الله، نتحاب بها ونصد بها الهجمة الفارسية الخبيث. أقول قولي هذا وأشكر الشيخ ولكم وجمعكم الله على الأمان.
لا فض فوق، جزيت خيرا.
الله يبارك.
لا فض فوق، شكر الله لك.
الله يحفظك.
جزاك ربي خيرا.
أشكرك شيخ.
شكر لك. جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله ما أفاض أخونا من كلمات طيبات والوجدانيات والعواطف وراء القناعات والدلائل والبينات من الأشياء المهمات، وكثير منا يزهد في العاطفة، ولما زهدنا في العاطفة أصبح عندنا للأسف أصبح عندنا يعني عدم سعة قلوب واستقطاب عوام المسلمين، وإلى الله المشتكى. تبقى أسباب القوة وبعثرة في الأمة. أقول الأسئلة جاءت مجموعة كتيبات، والكتيبات التي جاءت كلها فيما أرى بين يدي الإباضية، والأخ يسأل عن الإباضية، والإباضية كما لا يخفى على طلبة العلم أنهم في اعتمادهم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعتمدون على مسند الربيع بن حبيب وهو مجهول، وإن غضبت ألوف وحمرت أنوف هو مجهول، وشيخنا رحمه الله في أواخر حياته أكثر من النقل عن مسند الربيع وتخريج حديث الربيع في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة أجزاء الأخيرة، من يستقرئها يجد عشرات الأحاديث درسها الشيخ وهي موجودة في مسند الربيع، وانفرد بها عن كتب الحديث وبين أن هذا الراوي موضوع. ومما أخبرني به الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، ولعلي مما انفرد بسماع ذلك منه وأومأ ذلك في كلماته إلي، قال لي كتاب بديع مهم عن بيان منزلة الربيع بن حبيب، وأن شيخ الألباني رحمه الله فتح لي بابا جيدا بإشارات المحدثين الدقيقة على أن هذا المسند مسند صاحبه مجهول ولا يعتد به. فمسند الربيع هو مدارهم في الأحكام، وفيه منكرات كثيرة. ومن الأشياء التي غرتني ووجدتها من انفرادات مذهب الإباضية شيء ذكرته في كتاب القول المبين في أخطاء المصلين، وغرني تصحيح حديث صححه الإمام النووي في رياض الصالحين وتبعه أحمد شاكر رحمه الله في تعليق له على محل بن حزم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد أسبل إزاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك، وأن صلاة المسبل باطلة. وبينت ضعف هذا الحديث بتطويل، وأن مداره على راوي مجهول في التحقيق الثاني لي لكتاب الكبائر للإمام الذهبي، بمناسبة الغرور الذي وقع لي في القول المبين، ويسر الله لهذا الكتاب أن يشتهر وأن ينتشر. بينت ضعف هذا الحديث واستغفر الله على ما قلت، لكني وجدت في كتب الفروع التي للإباضية أنهم يبطلون صلاة من كان مسبل الإزار، وبينت أنا في القول المبين أن القول بالبطلان ليس هو مذهب أهل السنة، وعلمت بالبطلان أنه مذهب الإباضية فيما بعد. وبعض الإخوة يتوسع يقول عني أني تراجعت عن الكتاب القول المبين، وهذا التراجع خطأ. أنا أحتسب أن يعني رضى الله بتأليفي لكتاب القول المبين، فهو يصحح أخطاء كثيرة يقع فيها كثير من الناس، والتراجع إنما هو في تصحيح هذا الحديث فحسب، وبعض المسائل القليلة المعدودة جدا. وهكذا العلم. خطر الإباضية ليس فقط في هذا الأمر، وإن كان هذا أمر خطير لأنه مصدر أصلي وهو مسند الربيع، لكن أيضا عندهم بقايا من مذهب الخوارج، فهم يكفرون بالكبيرة وينكرون الشفاعة وينكرون الصراط. هذه مدونة في كتب معتقد الإباضية كما هو معلوم. بعضهم يغضب لما تقول عنه أنه خارجي، لكن نقول هم وافقوا الخوارج في هذه المسائل، هم وافقوا الخوارج في هذه المسائل، والله تعالى أعلم. أحد الإخوة يسأل فيقول: هل الأحاديث التي في صحيح البخاري وتبدأ بقيلة أو قال أو ما تسمى بالأحاديث المعلقة يكون منها ما يحتمل أنه صحيح وما يحتمل أنه ضعيف؟ الإمام البخاري إن مرض بصيغة التمريض حكي روي قيل فهذا تضعيف له، كما في كتاب كقوله مثلا في البخاري تعليقا: لو أنه صام الدهر ما أجزاه، أي من أفطر عامدا. وقيل عن أبي هريرة أن جلساءه شركاؤه فيها، أي في العطية. فهذان حديثان معلقان بصيغة التمريض، البخاري في خارج الصحيح سئل عنهما وضعفهما، فعلم من مذهبه بالتمريض أنه يضعف ما مرض، وما لم يمرض فالقطعة التي أبرزها صحيحة، وما عدا ذلك يحتاج إلى دراسة، وأغلب ما جزم به إنما هو صحيح، والله تعالى أعلم. هل مراسيل الصحابة عن وهب بن منبه وأبي بن كعب عبد الله بن سلام صحيحة، مع العلم أنهم أكثر من رواية الإسرائيليات؟ قول الصحابي إن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجة، سمعه من النبي أم لم يسمعه؟ لأن عنده من الورع ما لا يوقع الناس في إيهامهم بأن هذا حديث وهو ليس بحديث. وأما قول الصحابي الذي عرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو، فإنه وقعت له كتب في أجنادين، وقعت له كتب منها الكتاب وكان يحدث منها، فما وقعت له فمن وقعت له شيء من كتب أهل الحديث من كتب أهل الكتاب فهذا إن روى شيئا ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان غير معقول المعنى فهذا ليس له حكم الرفع. وأما من لم يأخذ عن أهل الكتاب فما ورد من أسباب نزول وله تعلق شديد ظاهر بالقرآن من حيث النزول لا من حيث التفسير، لأن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث وسع الكلام فزعم أن قول كل صحابي في التفسير له حكم الرفع، وتعقبه ابن حجر وغيره من المحققين في النكت على ابن الصلاح وقالوا كلام الصحابة في التفسير ليس له حكم الرفع. العرب فسروا لأنهم يعلمون بالعربية المعنى، وقد أورد ابن عباس في غير موطن بعض الأبيات فسر وأورد بعض الأبيات، فليس كل تفسير من قبل الصحابة له حكم الرفع. لكن ما له تعلق بسبب النزول أو الأشياء التي لا تعرف بالرأي، فإن قالها الصحابي ولم يرفعها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب فحكمها الرفع، ولم يقلها ولا يجرؤ على مثلها إلا إن كان قد سمع ذلك وتثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والله تعالى أعلم. هل يجوز لي أن أقرأ القراءات على مقرئين مجازين بالقراءات العشر إذا لم يوجد من النساء من أقرأ عليهن وأتعلم القراءات العشر؟ السائلة امرأة، بدلالة السياق تقول هذه الأخت لو لم أجد امرأة تعلمني القراءات فلي أن أقرأ على الرجال؟ لا حرج، إن كان الرجل مأمونا ولا ديانة ولا سيما إن كان كبيرا فحينئذ القراءة عليه لا حرج فيها، فقد سأل الأصحاب أمهات المؤمنين واستفادت التابعيات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستفاد الأعلام من النساء، فأحمد روى عن أربع شيخات، الإمام ابن عساكر روى عن أكثر من 100 امرأة، الإمام العراقي كان يسمع بعض المحدثات، وكانت ابنته تحت الهيثمي وبنت المزي كانت تحت ابن كثير، وشيخ الإسلام ابن تيمية تعلم الميراث من جدته، وبعضهم أخذ العلم عن بنت الإمام مالك، كان زوجها لما زوجها وزفها أبوها لبعض تلاميذه ممن ماتت زوجته، ففي الصباح أراد أن يخرج فقالت إلى أين، فيما ذكر ابن الحاج في المدخل، قالت إلى درس أبيك، فقالت له اجلس فعلم أبي في صدري، أنا أدرسك علم أبي، وظفرت في ترجمة ابن السمعاني أن له 114 شيخا، فالعلماء الأقدمون كانوا يأخذون عن النساء، وبل ظفرت في قبل نحو 100 وزيادة من السنوات في ليبيا قالوا كانت أفقه الناس امرأة مفتية تسمى وقاية، وكان الناس يقولون إن عصابة وقاية خير من عمائم الرجال، فكان الناس إذا سألوها. فهذا العلم منا يمتن الله عز وجل به، ولا مانع من أن يأخذ الرجل عن المرأة، فكيف أن تأخذ المرأة عن الرجل؟ لكن بالضوابط والآداب. وذكر الشيخ أحمد معبد عبد الكريم حفظه الله في كتابه البديع عن حياة الإمام العراقي لما ذكر أخذ العراقي عن مجموعة من النساء ذكر أنه كان قد أخذ عليهن من خلال حجاب، يعني كان يقرأ من وراء حجاب، والله تعالى أعلم. طيب انتهى الوقت، طيب نكتفي بهذا القدر، ودرسنا غد الفجر قائم، إذا جاءتنا أسئلة الربا على ما وعدنا نجيب عنها، وإن لم تأتنا فتكون لهذه الأسئلة إن شاء الله لها دور في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.